قرآن به نور.
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين نوح وآدم عليهما السلام 10 قرون، كلهم على شريعة من الحق، فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. كان بين آدم ونوح عليهما السلام 10 أجيال، 10 قرون، على ملة واحدة، على دين واحد، هو توحيد رب العالمين سبحانه وإسلام الوجه له. فاختلفوا بعد 10 قرون، بعد 10 أجيال، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، فبعث الله النبيين مبشرين لمن ثبت على الإيمان، ومنذرين لمن خرج عن الإيمان إلى الكفر، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. ويشهد لصحة قول ابن عباس رضي الله عنهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: كان آدم نبيا مكلما، وكان بينه وبين نوح 10 قرون. فما السبب وما السر في اختلاف الناس بعد 10 قرون؟ 1000 سنة والناس على التوحيد، على الإسلام لله عز وجل، كيف دخل فيهم الشرك؟ وكيف خرج من خرج منهم من الإيمان إلى الكفر؟ كان سبب اختلاف الناس الغلو في الأشخاص، الغلو في الأشخاص وتقديس الرجال، كان السبب في خروج كثير من الناس عن التوحيد إلى الشرك. كما قال ابن عباس في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، هذا قول قوم نوح عليه السلام بعد 1000 سنة في الدعوة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الأسماء المذكورة في الآية: أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح عليه السلام. فلما هلكوا، أي لما مات هؤلاء 5، أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا اتخذوا لهم صورا وتماثيل لتتذكروهم بها ولتتردوا عليهم كلما رأيتموها ولتقتدوا بهم وبصلاحهم. انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم. فاستحسنوا الفكرة ففعلوا ذلك، اتخذوا 5 أصنام وخمسة تماثيل لهؤلاء 5 الصالحين، فكانوا كلما نظروا إليهم ترضوا عنهم وترحموا عليهم وسألوا الله أن يلحقهم بهم على خير. حتى إذا تواترت الأجيال وتباعد الزمان ونسخ العلم، وقعت الأجيال المتأخرة في عبادة هذه الصور والتماثيل والأصنام، فكان الغلو في الأشخاص هو السبب في خروج كثير من الناس من التوحيد إلى الشرك ومن الإيمان إلى الكفر. فلما اختلفوا، فمنهم من آمن ومنهم من كفر، أرسل الله نوحا عليه السلام لينذرهم عاقبة السوء إذا هم ماتوا على ما هم عليه من عبادة هذه الأصنام. إن أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. ثم تتابعت الرسل عليهم السلام بعد نوح صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: ثم أرسلنا رسلنا تترى، أي تتتابع رسولا بعد رسول. وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن عدد الأنبياء والرسل فقال: 124,000، والرسل من ذلك 315 جما غفيرا. أرسل الله 124,000 أنبياء، منهم رسل 315 رسولا. كان آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى بن مريم عليه السلام، فوقعت النصارى في الغلو في عيسى عليه السلام وتقديسه، كما وقع قوم نوح في الغلو وتقديس أولئك 5 المذكورين، فوقعوا في الإفراط في تعظيم عيسى عليه السلام وتقديسه حتى غلوا في ذلك. فمنهم من جعله إلها، ومنهم من جعله ابن الله، ومنهم من جعل أمه إلها من دون الله سبحانه وتعالى. فكان الغلو في الأشخاص وتقديس الرجال هو سبب الوقوع في الشرك لأول مرة، هو سبب وقوع الناس في الشرك في آخر الأزمان في بني إسرائيل بسبب الغلو في عيسى بن مريم عليه السلام. فنهاهم الله تبارك وتعالى عن ذلك الغلو، فقال: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، أي لا تتجاوزوا الحد في تعظيم عيسى وأمه وترفعوهما عن رتبتهما إلى ما تقولتم عليهما من العظيمة، فأدخلتم في دينكم اعتقادا غير الحق بلا دليل معه، مع مظاهر الأدلة على بطلانه. فلما بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص على أمته ألا تقع فيما وقع فيه من قبلها في الغلو فيه وتقديسه، أو في الغلو في غيرهم من الأشخاص وتقديسهم، حتى لا يقع في الشرك بعد أن أنقذهم الله منه. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يقول: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. والإطراء هو الغلو في المدح والإفراط في الثناء، إفراطا يفضي إلى كذب المادح ورفع الممدوح إلى ما ليس له أهلا. ولقد ظل صلى الله عليه وسلم حريصا كل الحرص على سلامة عقيدة أمته وبقائها على الوسطية التي اختارها الله لها، وفضلها بها على غيرها، فكان دائما يأمر بطاعته واتباعه ومحبته، ويقرن بذلك النهي عن الغلو فيه وإخراجه عما هو عليه من العبودية لله. ففرق بين أن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن أتقرب إلى الله بحبه وطاعته واتباعه والتمسك بسنته، وبين أن أغلو في رسول الله فأعبده من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك كان عليه الصلاة والسلام يقول: يا أيها الناس لا ترفعوني فوق قدري، فإن الله اتخذني عبدا قبل أن يتخذني نبيا. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسول الله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق ما رفعني الله عز وجل. ومن صور الغلو في الأشخاص رفع قبورهم بعد مماتهم وبناء القباب عليها والمساجد، كما فعل الناس بأصحاب الكهف، قال الله تعالى: وكذلك بعثناه وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون أمرهم بينهم، فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. وفي الصحيح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهما ذكرتا كنيسة رأيناها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. قال ابن القيم رحمه الله: ما زال الشيطان يوحي إلى عباد القبور ويلقي إليهم أن البناء والعكوف عليها من محبة أهل القبور من الأنبياء والصالحين، وأن الدعاء عندها مستجاب، ثم ينقلهم من هذه المرتبة إلى الدعاء بها والإقسام على الله بها، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعائهم وعبادتهم وسؤالهم الشفاعة من دون الله، واتخاذ قبورهم أوثانا تعلق عليها القناديل والسطور ويطاف بها وتستلم وتقبل ويحج إليها ويذبح لها، فإذا تقرر ذلك عندهم نقلهم منه إلى دعاء الناس إلى عبادتهم واتخاذ قبورهم عيدا ومنسكا، ورأوا أن ذلك أنفع لهم في دنياهم وآخرتهم. وكل هذا مما قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أنه مضاد لما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم من تجريد التوحيد وألا يعبد إلا الله. فمن صور تقديس الرجال وتعظيم الأشخاص اتخاذ الصور لهم والتماثيل وبناء القبور والمقامات والأضرحة على قبورهم بعد مماتهم. ومن صور الغلو في الأشخاص تقديس آرائهم وتقديم قولهم على قول الله ورسوله، هذا من صور تقديس الرجال وتعظيم الأشخاص، تقديس آرائهم وتقديم قولهم على قول الله ورسوله، وذلك بالاعتقاد في الأئمة والدعاة والمعلمين والمرشدين أن آراءهم دائما صواب لا تحتمل الخطأ، فيتمسك بها ولا يتخلى عنها وإن تبين له خطأها، مع أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. وكان رضي الله عنه يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، كان ابن عباس يفتي بجواز أن يسافر الحج في موسم الحج فيعتمر ويحج في سفرة واحدة ويرجع بحجة متمتعة، كان يفتي بجواز ذلك. فكان الناس يقولون له: لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك. وكان للخليفتين رضي الله عنهما اجتهاد في إفراد الحج والعمرة ليكثر سفر الناس إلى البيت الحرام ويكثر عماره، فكان يقول اللي يجي يعتمر ويرجع وبعدين يحج ويرجع. فكان ابن عباس يفتي بجواز التمتع بالعمرة الحج، تسافر في موسم الحج تعتمر وتتحلل، فإذا كان يوم التروية أحرمت بالحج وترجع بالسلامة وقد أديت النسكين في سفرة واحدة. فكان إذا أفتى بذلك قال الناس له: لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك. فكان يقول: يوشك أن ترجموا بحجارة من السماء، أقول قال الله قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. ترى مشاهدي الكرام، لو بعث فينا ابن عباس اليوم ورأى السواد الأعظم من الناس يقدمون آراء أئمتهم ومشايخ طرقهم على قول الله وقول رسوله، فماذا كان يمكن أن يقول؟ فيا أخ الإسلام، دع عنك آراء الرجال وقولهم، فقول رسول الله أزكى وأطيب، وإياك والغلو في الأشخاص، وإياك وتقديس الأشخاص، وإياك وتقديس الرجال، وإياك وتقديم آراء الرجال على قول الله تعالى وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. فلما نهاهم الله تعالى عن الغلو نهاهم عن اتباع أهل الأهواء، فقال عز وجل: ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. والأهواء جمع هوى، والهوى يدل على السقوط من أعلى إلى أسفل، يقال هوى يهوي إذا سقط. والهاوية هي جهنم لأن الكافر يسقط فيها. والهوى في اصطلاح العلماء ميل النفس إلى ما تستلذه من الشهوات من غير داعية الشرع. واتباع الهوى معناه إيثار ميل النفس إلى الشهوة والانقياد لها فيما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل. فالمتبع للهوى هو من يجري وراء شهواته، كلما تمنت نفسه شيئا أعطاها إياه، كلما اشتهت نفسه شيئا قضاه، هذا هو اتباع الهوى. والله تبارك وتعالى قد أمرنا باتباع الشرع وأهل الشرع، ونهانا عن اتباع الهوى وأهل الأهواء. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. وقال تعالى: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه
ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. واشتد النهي والتحذير من اتباع أهل الهوى حتى قرن النهي بالتهديد. قال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. وقال تعالى: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصرح بضلال متبعي الهوى، فقال عز وجل: قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله، قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. ذلك أن كل من خالف الشريعة فقد وافق الهوى، ومن وافق الهوى فقد ضل. ولذلك قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. لا يمنع من اتباع الرسول إلا الهوى، لا يمنع من قبول السنة إلا الهوى، فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل، أي لا أحد أضل، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، لا يشوف ولا يسمع، الهوى أعماه وأطرشه، بطل يسمع وبطل يشوف. صاحب الهوى يعميه الهوى ويصمه، فلا يستحضر ما لله ورسوله في الأمر ولا يطلبه أصلا. يعني ما يفكرش كده، إذا هم بشيء يقول هذا العمل يرضي الله ورسوله أو لا يرضي الله ورسوله، هذا العمل مشروع أم ممنوع، هو لا يفكر في ذلك، بل ولا يطلبه أصلا. ولا يرضى لرضا الله ورسوله، ولا يغضب لغضب الله ورسوله، بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه، ويغضب إذا حصل ما يغضب له هواه. فالمتبع الهوى لا يرضى برضا الله ولا يغضب لغضب الله، ولكن يرضى لرضا هواه ويغضب لغضب هواه. فليس قصده أن يكون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله العليا، بل قصده الحمية لنفسه وطائفته أو الرياء ليعظم هو ويثنى عليه، أو لغرض من الدنيا. فلم يكن لله غضبه، ولم يكن مجاهدا في سبيل الله. بل إن أصحاب الهوى يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد. إن أصحاب الهوى يغضبون على من خالفهم وإن كان مجتهدا معذورا، ويرضون عمن يوافقهم وإن كان جاهلا سيء القصد، ليس له علم ولا حزن قصد. فيفضي هذا إلى أن يحمدوا من لم يحمده الله ورسوله، ويذموا من لم يذمه الله ورسوله، وتصير موالاتهم ومعاداتهم على أهواء أنفسهم لا على دين الله ورسوله. ما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. ومن مضار اتباع الهوى حصول الخلاف والفرقة. من مخاطر ومن المضار التي تترتب على اتباع الهوى حصول الخلاف والفرقة ووقوع العداوة والبغضاء بين المختلفين، كما قال الإمام الشاطبي رحمه الله: إن الخلاف ناشئ عن الهوى المضل، إن الخلاف ناشئ عن الهوى المضل لا عن تحري قصد الشارع باتباع الأدلة على الجملة والتفصيل، وهو الصادر عن أهل الأهواء. وإذا دخل الهوى القلب أدى إلى اتباع المتشابه، يترك المحكم ويجري وراء المتشابه حرصا على الغلبة والظهور بإقامة العذر في الخلاف، وأدى إلى الفرقة والتقاطع والعداوة والبغضاء لاختلاف الأهواء وعدم اتفاقها. ما هو كل واحد له هوى، فإذا ما كانش فيه ضابط يضبطنا وفي حاكم يحكم بيننا، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فإذا ما كانش فيه حاكم يحكم وضابط يضبط، يبقى كل إنسان له هوى، الأهواء مختلفة، يبقى لابد أن يقع الخلاف. وإنما جاء الشرع بحسم مادة الهوى على الإطلاق، وإذا صار الهوى بعض مقدمات الدليل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوى، المبنى على الهوى، يبقى النتيجة هي اتباع الهوى، وذلك مخالفة للشرع، ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء. فاتباع الهوى من حيث يظن أنه اتباع للشرع ضلال في الشرع، ولذلك سميت البدع ضلالات، وجاء أن كل بدعة ضلالة، كما في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لأن صاحبها مخطئ من حيث توهم أنه مصيب. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: إن جميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفوس على محبة الله ورسوله. ما فيش إنسان بيعصي الله إلا لغلبة شهوته ولغلبة هواه. إن جميع المعاصي إنما تنشأ من تقديم هوى النفس على محبة الله ورسوله. وقد وصف الله المشركين باتباع الهوى في مواضع من كتابه، فقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وكذلك البدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشر، يبقى المعصية بتنشأ من تقديم الهوى على الشر، والبدع برضه بتنشأ من تقديم الهوى على الشر. ولهذا يسمى أهل البدع أهل الأهواء، والواجب على المؤمن أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يحب ما يحبه الله ورسوله، ويبغض ما يبغضه الله ورسوله. المؤمن يؤثر ما يحبه الله على ما تحب نفسه وتتمناه وتهواه. الواجب على المؤمن أن يكون هواه تبعا لما جاء به الله بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله، فالله سبحانه هو المحبوب لذاته، ويجب من أجله سبحانه أن نحب من يحب من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. ويحرم على المؤمن أن يوالي أعداء الله، كما يجب على المؤمن أن يحب أولياء الله، يحرم عليه أن يوالي أعداء الله. فالولاء والبراء عقيدة، الولاء والبراء عقيدة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقد مدح الله تبارك وتعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار على كمال عقيدة الولاء والبراء في قلوبهم، فقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. إذن يجب علينا أن نعرف أن الخلاف والفرقة سبب الهوى، وقوع الإنسان في المعاصي أيا كانت سببها الهوى، ظهور البدع ومخالفة السنة سبب الهوى، والأصل في المؤمن أن يكون هواه تبعا لما جاء به رسول الله من عند الله. فيجب على المؤمن محبة الله ومحبة من يحبه الله من الملائكة والرسل والأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين على وجه العموم، من يعرف ومن لا يعرف، هذا دين تدين به لله، تحب الصالحين من المسلمين على وجه الأرض ممن تعرف ومن لا تعرف، من السابقين ومن اللاحقين. ويحرم على المؤمن موالاة أعداء الله وما يكره الله على وجه العموم. وبهذا يكون الدين كله لله، ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان حبه وبغضه وعطاؤه ومنعه لهوى نفسه كان ذلك نقصا في إيمانه. من كان حبه لله وبغضه لله وعطاء لله ومنعه لله هذا قد استكمل الإيمان. ومن أحب لهواه وأبغض لهواه وأعطى لهواه ومنع لهواه فقد نقص إيمانه. فيجب عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى اتباع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من تقديم محبة الله ورسوله وما فيه رضا الله ورسوله على هوى النفس ومراداتها كلها. من أجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الهوى ويخافه على أمته. عن قطبة بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. معنا اتصال. أيها أخي محمد.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ معي سؤالين.
اتفضل وارفع صوتك.
بالنسبة للسلام المصافحة يعني بعد الصلاة على طول يعني.
نعم. صوتك أخي محمد.
المصافحة يعني بعد الصلاة على طول السد.
الفاتحة بعد
الصلاة. سلام يا شيخ بعد الصلاة على طول يعني المصافحة.
قراءة الفاتحة. المصافحة يعني جزاك الله خير، هذا هو سؤالك. يعني من العادات المشهورة في كثير من المساجد أن بعد الناس ما تصلي من السلام خلص صلاة من السلام السلام عليكم السلام عليكم، أول حالة تلاقي واحد بمد يمينه على كده ثلاثة أرباع يمينه يقول له حرما حرما أو تقبل الله تقبل الله، ونفس الشمال كده. هذه المصافحة عقب السلام من الصلاة بدعة. والسنة أن الناس إذا انصرفوا من الصلاة يأتون بالأذكار المشروعة وينصرفوا. فإذا أنا شفت واحد جنبي أو ورايا في الصف اللي ورايا ما شفتوش من زمان أو حال عايز كده أسلم السلام عليكم وصافحه لا بأس بذلك، لكن إلزام المصافحة دبر الصلاة هذا من البدع التي يجب تركها. معنا اتصال آخر. أيوه شيماء.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
والله شيخ أنا عندي استفسار بس.
تفضلي.
لو في راجل عايز يطلق مراته كده وهي في فترة الحيض، الطلاق بيقع في فترة الحيض ولا استنى لما تبقى طاهرة؟
يا أختي شيماء بتقول الراجل عايز يطلق مراته، هكذا تقولين لسه بيفكر يطلق مراته؟
أيوة.
فتسألين عن وقوع الطلاق في الحيض.
أيوة.
طيب لك سؤال آخر؟
لا بس تبعيلنا كده أني ما يحصلش طلاق أصلا يعني.
وأنا حسمعك ما يصبك إن شاء الله، اسمعي
إن شاء الله بإذن الله.
عليك صوكات. الأخت شباب بتسأل أن في رجل يريد أن يطلق امرأته، فهنا لابد من تقديم النصيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام عظم أمر النصيح، قال الدين النصيح، الدين النصيح، الدين النصيح. قال لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نقول لهذا الأخ الذي يريد أن يطلق امرأته، لماذا تريد أن تطلقها؟ إن الله تبارك وتعالى حين أباح الطلاق قدم عليه كثيرا من وسائل العلاج والإصلاح. الأول قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن، يعني من أزواجكم، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فالرجل اجتهد في إصلاح زوجه وتقويم عوجها فلم يوفق ومش قادر، يتدخل الأهل وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. تدخل الحكمين ويعني ما فيش توفيق، والكل اتفق ان الطلاق خير من بقاء الحياة واستمرارها. يبقى يجي الرجل بقى اراد خلاص يتخذ قرار الطلاق، فيسأل بقى هل امرأته حائض ام طاهر؟ اذا كانت حائضا يبقى يستنى عليها حتى تطهر. طب هي طاهر، طب هل مسها في هذا الطهر ام لم يسها؟ والمرأة لا تخلو من الحالتين، المرأة إما أن تكون حائضا وإما أن تكون طاهرا، ونادر أن تكون طاهرا ولا يمسها. كل هذا من أجل تأخير مسألة إيقاع الطلاق. ثم بعد ذلك إذا فكر في كل هذا واستخار ربه واستشار أهل الخير وخلاص رضي بالطلاق، يطلقها في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة رجعية، ثم يتركها في البيت تقضي عدتها. والحكمة من بقاء المطلقة رجعيا في بقاء الزوجية كما قال تعالى لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. وأسأل الله تعالى أن يعافيك أخ الإسلام مما تفكر فيه، وأن يصلح لك زوجك، وأن يصلحك أنت لها، وأن يجمع بينكما في خير. أي نعم أخ محمد.
أي يا شيخ
تفضل.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا محمد.
يا شيخ انا كنت في شركة شغل يعني هخرج فيه، بس في حاجة هيعملوها تأمين يعني لو تعبت مثلا العلاج على حسابهم، يعني في حاجة دي؟
الاسئلة بارك الله فيك محمد، الاسئلة اللي تتعلق بالاقتصاد الاسلامي والتأمين وكل ده شيخنا الدكتور السالوس لسه منتهي قبل برنامج هذا يوم الأحد القادم إن شاء الله، قبل ذلك بساعة تتصل به إن شاء الله كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر. وإحنا في زمن التخصص والاقتصاد الإسلامي لشيخنا الدكتور السالوس إن شاء الله، جزاك الله خير. أقول مشاهدي الكرام أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا وإياكم الهوى وأهل الأهواء من مضار الهوى وخطره على النفس وعلى المجتمع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله منه، فكان يقول اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. إن مما أخشى يعني أخاف عليكم شهوات الغي في البطون والفروج. الواحد يأكل حرام ويقضي غريزة الجنسية في الحرام، مشكلة كبيرة جدا. أخاف عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم، وأخاف عليكم مضلات الهوى. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الهوى من المهلكات، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. ثلاث تهلك الرجل: شح أي بخل، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وقد ضرب الله تعالى لأتباع الهوى في القرآن الكريم مثل السوء، فقال تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ويعتبرون ويتذكرون ويتعظون ويحضرون الهوى. والذي يتتبع آيات القرآن الكريم يرى الله تعالى نهى عن اتباع الهوى. معنى اتصال، أي أخت أميرة.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يجزيك الخير يا شيخ. إذا ممكن سؤال.
تفضلي.
امرأة عمرها 54 سنة، دورتها الشهرية اختلفت، هلا كانت 7 أيام اختلفت هلا وصارت عبارة عن نقاط، بس نقاط خفيفة، أسبوع وأسبوع لا، كل أسبوع 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 لا، فما لا أدري ماذا تفعل بالصلاة.
جزاك الله خير.
وإياكم، السلام عليكم.
عليكم السلام وكات. هذه بارك الله فيك، معروف أن المرأة يعني إذا جاوزت 50 دخلت كما يقول في استقبال سن اليأس من الحيض، يعني خلاص الدورة بالنسبة لها يعني بدأت تختلف عشان تنقطع عنها اللي هو سن اليأس يعني. فهذا التحول الآن الدورة بتجيلها، طبعا ما فيش دم متدفق غزير، لكن بقى نقط لمدة أسبوع وبعدين تنقطع أسبوع وبعدين تعود بمثل هذه الحالة أسبوع تاني. فالله تعالى أعلم، أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله عز وجل، فمن أخطأت فمن نفس والشيطان. في دورتها الأيام اللي بتنزل على الدم بصيغة نقط هي حائض، فإذا طهرت تصلي وتصوم، فإذا عاودها الدم فهي حائض، وهكذا إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ويرفع عنها هذا الدم إن شاء الله تعالى. أقول مشاهدي الكرام، لما قرأنا ما قرأنا من الكتاب والسنة في النهي عن اتباع الهوى، أقول لما نتبع آيات القرآن نرى أن النهي عن الهوى جاء في عن اتباع الهوى في أشياء كثيرة. فنهى الله تبارك وتعالى مثلا عن اتباع الهوى في العقائد، العقيدة ما يصحش تبقى مبنية على الهوى. معنا اتصال. أي أم فاطمة،
السلام عليكم.
عليكم سلام الله.
لو سمحت يا شيخ، لو في زوج طلق مراته للمرة الثالثة وبعدين قال أنا مش فاكر المرة الثانية، فهو يعني يرجع بقى القول لقول الزوج ولا الزوجة، مع إن الزوجة فاكرة، وبعدين في منهم يقول الزوجة وفي منهم يقول قول الزوج، وأنا دلوقتي وقع في حيرة.
شوف يا أم فاطمة، أسأل الله لك وللمسلمات صلاح الأحوال.
طب يا شيخ، في المرة الثالثة كانت الزوجة حائض.
اسمعيني حجاوبك اهو. نحن في مثل هذه الحالة إذا زاد الطلاق عن ثنتين يا حي بنفتي في الطلقة الأولى، بنفتي في الطلقة الثانية، ساعة ما نسمع كلمة ثلاثة الطلقة الثالثة دي بنحول على المتخصصين في دار الإفتاء، هم أهل التخصص في هذه المسألة، والقول قولهم. فإذا سألت دار الإفتاء وأفتوك فخذي بقولهم وقدمي قولهم على قول غيرهم إن شاء الله، وأسأل الله لك صلاح الأحوال. نهى الله تعالى عن اتباع العقائد، عن اتباع الهوى في العقائد. ما يصحش إنسان يمشي في عقيدته ورا هواه، لا، العقيدة مبنية على الشريعة. قال تعالى في الآية التي معنا: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. فنهاهم عن اتباع أهواء الضالين الذين لم يؤسسوا عقيدتهم على علم وهدى. ولذلك يعرف أهل الأهواء من أهل القبلة بأنهم الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة. يعني عندنا في الإسلام الناس الذين اتبعوا البدع، أهل الأهواء الذين اتبعوا البدع، يعرفون بأنهم الذين لا يكون معتقدهم معتقد أهل السنة. فمعتقد أهل السنة والجماعة معروف، فمن خالف معتقد أهل السنة والجماعة يبقى من أهل البدع، وهم الجبرية والقدرية والروافض والمعطلة والمشبهة، وكل منهم 12 فرقة. معنا اتصال. أي أم علاء؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته.
جزاك الله خيرا للشيخنا العزيز.
وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. في سورة محمد في قوله الله تعالى: أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبع أهواءهم. صدق الله العظيم. فهل يعني مثلا اللي أنا أفهمه من هذه الآية اللي هم مثلا من أهل القرآن أو أهل السنة، ومثلا يشغلهم مثلا الكرسي مثلا زي ما احنا شايفين في انتخابات الرئاسة وكده اللي هم بيلهسون وراء الكرسي، هل ذلك يتبع من الهوى؟ وهل جزاؤهم لو هم من أهل القرآن والسنة مثلا عقابهم يبقى أكثر من أي إنسان عادي لا يفهم في القرآن والسنة؟ وجزاك الله خير.
وإياكم إن شاء الله. عليكم وعليكم الله وبركاته. أفمن زين له سوء عمل، أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمل واتبعوا أهواءهم. الأصل في هذه الآية أنها تضرب المثل للمؤمن والكافر، فالمؤمن على بينة من ربه والكافر متبع للإيه؟ للهوى. وزين له سوء عمل، ده الأصل في الآية، أنها بتقول أن المسلم على بينة من ربه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الآية: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعاني. فالأصل في المسلم على بصيرة، على بينة من دينه، والكافر على خلاف ذلك، ده الأصل. ولكن الآية أيضا تشمل أي مسلم يخالف في عقيدته أو في عبادته الشريعة ويتبع الهوى. فأقول لابد لكل من أراد النجاة أن يؤسس معتقده على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. لابد لكل من أراد النجاة أن يؤسس معتقده على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع. العبادات مبنية على قال الله قال رسوله لا على الهوى والابتداع. فإن الإسلام مبني على أصلين: أحدهما أن تعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن تعبد الله بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذان هما الأصلان الذي يقوم عليهما الدين الإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، ومحمد رسول الله معناها لا نعبد الله إلا بما شرع الله على لسان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نحظر اتباع الهوى في المعتقد، أن نجري وراء الأهواء والبدع، وعلينا أن نفهم هذا التعريف الجميل: كل من خالف معتقده معتقد أهل السنة فهو من أهل الأهواء. ولا بد لكل من أراد النجاة أن يؤسس معتقده على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فلا يجوز اتباع الهوى في العقائد، وكذلك لا يجوز اتباع الهوى في الحكم. فكما نهى الله تعالى عن اتباع الهوى في العقائد، نهى عن اتباع الهوى في الحكم، فقال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال له أيضا: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. معنا اتصال. أي أخت نعيمة،
يعطيك العافية يا شيخ.
عافاكم الله.
والله يا شيخ الآن في وزارة التنمية أو هو القرض من التنمية هيك عنا متعارف، بدهم يعطونا 1500 دينار بدون فوائد، حكونا إنهم مخدين الفتوى من الأوقاف، لكن في مقابل ذلك اللي هو التبرع، هم بيحكوا عنه تبرع، طبعا تبرعه دائما يكون من النفس، لكن هم شئنا أم أبينا بأخذوا من هالمبلغ 65 دينار ماشي. الآن وضحوا لنا إنه هالخمسة وستين دينار وين هذول بدهم يخدوهم، حكوا لنا إنه للصندوق اسمه صندوق التنمية، حتى بيستفيدوا وناس آخرين يعني حكوا، فبالتالي كل مقترض بأخذ 1500 دينار لابد إنه نأخذ منه على سبيل التبرع 65 دينار. فما بعرف هون في فائدة ولا ما في يعني.
اسمعين يا أختي نعمة بارك الله فيك،
خلاص واضح ان شاء الله السؤال؟
واضح السؤال، وقد سبق السؤال والجواب ايضا.
الله يبارك في عمرك.
الله يكرمك. انا كنت اشاهد شيخنا الاستاذ الدكتور السالوس حفظه الله قبل ساعه، وانت سالته نفس السؤال واجابك الشيخ الله يحفظه، وقال لك هذا ربا، بارك الله فيك. فرجاء يا اخت نعيمه بارك الله فيك، وهذا امر نبهت عليه جميع المشاهدين قبل ذلك. يا اخواني، اذا سالنا عن مساله وقعت نسأل مرة واحدة بس، ما نسألش في اليوم الواحد يعني 3-4-5 مرات، فضلا عن كل يوم نسأل السؤال. فالأخت نعيمة جزا الله خير قبل ساعة سألت نفس السؤال لشيخنا السالوس حفظه الله وأجابها أن هذا ربا، أعادت هذا السؤال. يا أخ الإسلام، أنت لما بيقع عندك واقعة أو تحصل عندك مسألة وبعدين تحب تعرف حكم الشرع فيه، تسأل الشيخ الموجود قريب منك ما الحكم، يقول لك الحكم كذا، وبعدين تسأل غير، وبعدين تسأل غير، وتختلف الآراء. طب هتعمل إيه بقى لما اختلاف الآراء؟ هتقع فيما نحذر نحن فيه الآن في هذا برنامج، في اتباع الهوى. الشيخ فلان قال جائز، والشيخ فلان قال مش جائز، خلاص خلينا معه بيقول جائز. والأصل في المسلم إن هو لما بيسأل في حكم مسألة نزلت به عشان يعرف حكمها، بيسأل عشان يخرج من اتباع الهوى، وإلا هو بيسأل ليه؟ ما كان من الأول عمل وعايز وخلاص. فالأصل إن المسلم بيسأل العلماء بيسأل عشان يخرج من اتباع الهوى، لكن لما يسأل السؤال وبعدين يكرر السؤال 3-4-5 مشايخ 10 مشايخ وبعدين تختلف عليه الآراء، أكيد حيقع في اتباع الهوى. فيا أخوة يا إخواني، لابد أن نتفقه في أدب الفتية، كيف نسأل ومتى نسأل، لابد أن نتفقه في هذا. أسأل الله لي ولكم الهداية والتوفيق. أقول نهى الله تعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عن اتباع الهوى في الحكم، قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه. وبذلك أمر داود عليه السلام من قبل، فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجيرنا وإياكم من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء، وأن يرزقنا خشيته في السر والعلانية، وقول الحق في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتاب الله دستور.